من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الخلفاء. كان الكلام في قاعدة النسخ، نسخ الأحكام، وتبين على إتحاد جملة من النظريات في هذا المطلب، وأن الصحيح هي النظرية الثالثة. وربما أشرنا سابقا باقتباب نبين شوي أكثر رجوع حتى النظرية الأولى والثانية إلى الثالثة، فيكون دعم للنظرية الثالثة. النظرية الأولى التخصيص، أن الناسخ مخصص زماني للمنسوخ، مخصص والمخصص كاشف عن ضيق الدائرة. تتوهم ان العام له عموم، العام ليس له عموم مطلق، مجيء الخاص او المقيد كاشف منبه عن ضيق ماذا؟ العموم والاطلاق. اي النظرية الاولى في النص غاية الامر بدل يكون تخصيص افراد في الطبيعة، هذا تخصيص افراد في عمود الزمان النسخ. فرق بين التخصيص والنسخ، فرق هو في الجانب العرضي في الافراد، او الجانب في الطول عمود الزمان، والا هو شيء واحد. هاي النظرية الاولى، انحصار العموم عن مورد الخصوص. النظرية الثانية لا، النظرية الثانية ليست تفسر النسخ بالتخصيص الزماني، النظرية الثانية تفسر النسخ بماذا؟ تفسر النسخ برفع اقتضاء. اقتضاء موجود، رفع من قبيل قاعدة المقتضي والرافع. اقتضاء موجود، لولا الرافع، لولا الناسخ، المقتضي للمنسوخ موجود، إلا أن الناسخ رافع رفع مقتضي المنسوخ. بينما النظرية الثالثة كما مر بنا ليس رفع اقتضاء، اجتماع مقتضيات مقتضي ومقتضي أقوى منه، مجمد له. النظرية الثالثة في النسخ، أن الناسخ ذو مقتضي مهيمن أقوى مجمد للمقتضي في المنسوخ، مع وجود المقتضي في المنسوخ لم يرتفع. هذه النظرية الثالثة في النسخ في الأحكام أو في الشرائع. وطبعا مر بنا مدى الآثار المهمة على النظرية الثالثة التي لا يمكن أن نجتنيها من النظرية الأولى والثانية، على صعيد أمور كثيرة مرت بنا في الحلقات السابقة. الآن نستطيع أن نبين أن النظرية الأولى والثانية بالدقة لا محالة ترجع النظرية الثالثة، بيان ذلك كيف. يعني فيكون دعم للنظرية الثالثة. بيان ذلك كيف؟ أولا النظرية الأولى. النظرية الأولى التخصيص، أن الناسخ مخصص زماني للمنسوخ، فبالتالي المنسوخ لا تواجد له في الأصل في مورد النسخ بناء على النظرية الأولى. أي أحد الفوارق طبعا بين النظرية الأولى والثانية والثالثة، بناء على النظرية الأولى النسخ دائما صوري. صوري يعني ماذا؟ يعني المخاطبين أو المكلفين يتوهمون أن هناك عموم للمنسوخ ثم نسخ، لكنه توهم على صعيد الصورة، لأن التخصيص منبه على أن المنسوخ لا شمولية له لموارد الناسخ المخصص. شبيه الآن موارد التخصيص هي عن النظرية الأولى، يعني لازم نشرح شوية النظرية الأولى وفوارقها عن النظريات الأخريتين كي نبين بعد ذلك كيف رجوع النظرية الأولى للثالثة. في موارد التخصيص العادي المعروف، التخصيص الأفرادي، مجيء المخصص أو المقيد منبه على أن الدليل العام أو المطلق لا يراد منه العمومية بتمام السعة جدا بإرادة جدية. من الأول أريد به دائرة ضيقة منحسرة غير شاملة للموارد الخاص. مجيء الخاص كاشف عن ذلك. هذا معنى التخصيص، هكذا يفسره. إذا كان معنى التخصيص هكذا، أن من الأول من الأصل العام يراد به العمومية، إذا النسخ ما موجود حقيقة، نسخ صوري. لأنه من قبيل العام المخصص، والعام المخصص كما ذكروا من الأصل لا يراد به العموم، لأنه أريد بالعموم ثم مع مجيء الخاص يرتفع. لا، مجيء الخاص كاشف عن أن العام أصلا لم يرد به العمومية. كذلك في الناسخ والمنسوخ، في الناسخ والمنسوخ العام الناسخ كاشف عن أن المنسوخ من الأصل لم يشرع ويقنن في اللوح المحفوظ بنحو يشمل الحقبة الزمنية للناسخ. صورة في ظاهر الخطاب الشرعي توهم الجيل الأول من المسلمين أو الصدر الأول أن الحكم عام، مثلا لكن في سنة الخامسة الهجرة أو الثالثة أو الأولى أو قبل الهجرة نسخ. نسخ يعني من الأول أصلا، من الأول في الأصل الشارع لم يرد عمومية الحكم. فعلى النظرية الأولى النسخ صوري وليس حقيقي. أما على النظرية الثانية لا، كان المقتضي موجود فرفع. على النظرية الثالثة المقتضي موجود ولم يرتفع، لكن غلب عليه مقتضي أقوى منه. جي أي فوارق من النظريات الثلاثة. إذا دقق النظر في النظرية الأولى التخصيص، التخصيص بهذا المعنى الذي الآن مر بنا شرحه، أن المخصص كاشف عن ضيق دائرة العام، أو المقيد كاشف عن ضيق دائرة المطلق، هذا التفسير للتخصيص والتقييد مسلك المتأخرين وليس مسلك المتقدمين من علماء الإمامية. مسلك المتقدمين وهو السديد لدينا أن التخصيص ليس كاشف عن كون العام منحسر وضيق دائرته عن الشمول إلى موارد الخاص. مسلك المتقدمين هو على أن العام ذو ميلاد أينما تواجدت الطبيعة العامة، مثلا لما يقال نعم، مثلا لما يقال أكرم العلماء من باب المثال، بعد ذلك إلا الفستاق، أكرم العلماء، العلم يعني في نفسه يقتضي الإكرام والاحترام. وهذا عام حتى في الفاسق، إنما المخصص إلا الفساق، الفسق مانع، لا أن الفسق كاشف عن أن العلم الذي في الفاسق ذاك العلم لا يحترم، العلم في نفسه يحترم. الفسق تخاص حيثية ممانعة ليست حيثية كاشفة عن عدم قيمة للعلم إذا تواجد مع الفسق. عندما يقال لا قيمة له، هي لأنه في نفس العلم لا قيمة له، العلم في نفسه أينما كان له قيمة. غاية الأمر في الفاسق زوحمت قيمة العلم بقيمة ممانعة. لأن الطبيعة هي هي، الطبيعة العامة هي هي، ما تتخلف عن ذاتياتها وتكوينياتها وتداعياتها. إذا لما استثني الفساق؟ استثنوا لا لعدم تواجد مصلحة وملاك الطبيعة في موارد خاص موجودة، والمفروض أن العلم هو تمام الموضوع. مثلا في غير موارد الفساق، هل الموجب للإكرام أو الاحترام أو الحكم هو شيء وراء طبيعة العلم؟ لا، نفس العلم. غاية الأمر في الفسق العلم ابتلي بصفة مضادة مزاحمة ممانعة. هذا كمثال على كل المبنى عند القدماء هكذا، أن التخصيص بالدقة أو التقييد ليس كاشف عن قصور العموم وعدم تواجده مع تواجد مصلحته. ولا التقييد كذلك، بل التقييد والتخصيص ممانع مزاحم. زين، هذا هو التفسير الصحيح ذكرناه في علم الأصول مع الأخوة لمعنى التخصيص والتقييد للمبنى عند القدماء عند المتأخرين هذا العصر. زين، بناء على هذا التفسير الصحيح للتخصيص والتقييد، هذا يرجع إلى ماذا؟ النظرية الثالثة. النص حينئذ على النظرية الأولى يرجع إلى النظرية الثالثة. زين، هاي إذا رجوع النظرية الأولى للثالثة. تعال بناء أيضا للنظرية الثانية. النظرية الثانية ماذا؟ المقتضي والرافع. على النظرية الثالثة، عفوا الثانية، إذا فسرنا النص بالمقتضي والرافع معنى ذلك ماذا؟ أنه لولا الرافع أو في موارد انحسار الرافع المقتضي موجود. وهذا تقريبا يتقارب ويقارب النظرية الثالثة، لأن أحد ثمرات تذكرون أحد نظريات تفسير النسخ بالنظرية الثالثة، أحد الثمرات ماذا؟ أنه في موارد تجنيد الناسخ المنسوخ ماذا؟ يفعل مرة أخرى مع نفس النتيجة. أو قل بأن في أحد ثمرات النظرية الثالثة أن المنسوخ لم يفقد الرجحان في نفسه، وإن زوحم برعاية من هو أهم منه. كذلك هنا المقتضي والرافع، المقتضي والرافع بالتالي يعني أن الطبيعة في نفسها تقتضي، حجبة تفترض عن الاقتضاء. على كل، بهذا التقريب من النظرية الثانية عفوا تكاد تقترب أو تنطبق على النظرية ماذا؟ الثالثة. وهذا دعم للنظرية الثالثة في النسخ، وبذلك نكتفي بهذا القدر من نظرية النسخ في الأحكام. ننتقل إلى النسخ في التلاوة. طبعا هذا ليس نسخ في الأحكام كما مر بنا فقط، مر بنا هذا نسخ في الشرائع بعد، تفسير النسخ في الشرائع للنسخ في الشرائع، وليس فقط هذا تفسير للنسخ في الشرائع، بل كما مر بنا تفسير لمعنى تعدد الشرائع. لكل منكم جعلنا شرعه منهجا، وليس مختص بالنسخ في الاحكام ولا فقط في النسخ في الشرائع، مرتبط بكيفيه التعدد في الشرائع، بحث مهم من الجهه. اما النسخ في التلاوه، النسخ في التلاوة مشهور علماء الإمامية، لا أقول كل، مشهور علماء الإمامية على عدم وقوع نسخ التلاوة. بل ربما يقال أنه تسالم. طبعا قبل أن ندخل في الأقوال في الأقوال أو الموقف تجاه النسخ التلاوة، أصلا النسخ التلاوة ما هو؟ فرق عن نسخ الأحكام. نسخ التلاوة، يعني أن الآية أو السورة، إذا كانت نسخ تلاوة لسورة، نسخ الآية أو نسخ السورة أو نسخ الكلمة في الآية نسخت تلاوتها، أي بعد منع عن قراءتها ضمن القرآن. من ثم يقال نسخ التلاوة، يعني النسخ ليس في المعنى فقط بل نسخ التلاوة، تلاوة أي قراءة ألفاظ تلك الآية المنسوخة. وهذا نسخ التلاوة إذن يختلف عن نسخ الأحكام. نسخ الأحكام الآيات المنسوخة أحكامها تلاوتها لا زالت، تلاوتها لا زالت، إنما حكمها نسخ. وهذا مؤشر لصحة النظرية الثالثة في نسخ الأحكام، إذا كان الحكم قد نسخ بمعنى النظرية الأولى أو الثانية، ما الفائدة في التلاوة؟ تلاوة حكم لا وجود له أصلا إلا فقط من باب سرد تاريخي للتشريع. إذا نسخ الأحكام كان على وفق النظرية الأولى أو الثانية، ما هي الحكمة لقراءة وتلاوة ألفاظ آية ذات حكم منسوخ؟ وقدموا بين يدي نجواكم، يعني رسول الله، صدقة. ما الفائدة بذلك؟ إلا باب سبب تاريخي أو معجزة للنبي وعترته مثلا، وإلا هو شنو فائدته؟ بينما على النظرية الثالثة نسخ التلاوة لا عفوا بينما على النظرية الثالثة نسخ الأحكام التلاوة ذات فائدة في الآية المنسوخة حكمها، لأن نسخ الحكم ليس رفع الحكم من رأس كما مر بنا، بل ماذا؟ تجميد. قد يفعل، فمستند التفعيل لا زال مقروءا متلوا. إذن في نسخ الأحكام عدم نسخ التلاوة له مغزى يتفق عن النظرية الثالثة في نسخ الأحكام. وليس هذا يا أخوان في نسخ الآيات القرآنية لبعضها البعض، في نسخ الأحكام فرق عن نسخ التلاوة. أيضا التفتوا إلى أن القرآن كيف يثني ويمجد على الكتب السماوية السابقة، صحف إبراهيم، صحف موسى، صحف آدم، التوراة، الإنجيل، الزبور. لماذا يثني القرآن على هذه الكتب وتلاوتها؟ المقطع غير المحرف من تلك الكتب السماوية. بعبارة أخرى، النسخ في الشرائع بين الأنبياء لم يستلزم نسخ تلاوة الكتب السابقة السماوية، بل لا زال القرآن القرآن الكريم يدعو أهل الإنجيل بأن يأتوا بالإنجيل ويحكموا بما أنزل الله فيه، ولا زال القرآن يدعو أهل التوراة بأن يأتوا بالتوراة وليحكموا بما أنزل الله فيه، أو ليأتوا بالزبور أو في آيات وسور قرآنية عديدة. إذن هذه سر مهم لطيف. لذلك عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام الثاني عشر المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف هو خازن لكل الكتب السماوية السابقة. لماذا يخزنها؟ إذن لم تنسخ تلاوتها. اتفاقا عندنا في رواية أهل البيت أئمة أهل البيت في بعض الموارد يقرؤون مقاطع من الإنجيل أو التوراة الصحيحة الأصلية أو من الزبور مثلا. حتى الرواة شاهدوا الإمام الصادق يقرأ بعض الأدعية من الزبور أو من صحف إبراهيم أو من صحف إدريس. لماذا أحد أوصاف العظيم لأئمة أهل البيت حرسة كتب السماء النازلة والرهب؟ وهذه أحد عظمة معاجز أئمة أهل البيت. لا يستطيع أحد أن يدعي عندي التوراة الأصلية الإنجيل الأصلي، لا عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا معاوية ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا ابن عربي ولا الفخر الرازي ولا الغزالي ولا الزالي ولا البالي. فقط أئمة أهل البيت. يقول ندعي عندنا 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 عندنا. صدفة؟ لا، مو صدفة، إعجاز. مقاليد السماء التي تنزل بيدهم، معاجز أهل البيت عديدة من هذا. المهم هذه أبدا نقف نتمم غدا إذا صار قضية عدم نسخ التلاوة في الكتب السماوية السابقة، مطلب مهم للأسف مغفول عنه جدا إلا عند أئمة أهل البيت. وصلى الله على محمد وعلى آله.